بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وأمارتها. بينا منزلة هذا الحديث في السنة، ثم ترجمنا لراوي الحديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ترجمة مختصرة، ثم بينا مفردات هذا الحديث، ثم بدأنا الوقوف مع الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث، ووصل بنا الحديث إلى الفائدة 22 في اللقاء الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع الفائدة 23 والرابعة 23، لأن الفائدة 23 سبق وقد أشرنا إليها في طيات الشرح، فنقولها سريعا من باب التذكير، ثم نقف مع الفائدة الأخيرة. الفائدة 23 فحواها أن السائل عن علم يعلمه ليعلم الغير يأخذ حكم المباشر، أي يأخذ حكم المعلم. ويستفاد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل كان يسأل، والذي علم هو رسول الله، ولكن بما أن السائل يسأل ليعلم الغير فيأخذ حكم المباشر، يأخذ حكم المعلم. وهذه فائدة جليلة تدفع إلى شحذ الهمم في تعلم العلم. فإن كنت على علم بمسألة وأردت أن يصل هذا العلم للغير، تنتهز فرصة وجود أحد أهل العلم وتسأله ليجيب على مسألتك فيتعلم السامعون، فتأخذ بذلك حكم المعلم، لك أجر المعلم. ولذلك نجد في السنة نصوصا كثيرة تدل على هذا الأمر. من ذلك: من دعا إلى هدى كان له مثل من عمل به إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء. ولا شك أن تعلم العلم من الهدى، وأيضا الدال على الخير كفاعله. والنصوص في هذا الباب كثيرة. إذن هذه فائدة تشحذ هممنا لتحصيل العلم وتبليغ العلم للغير. الفائدة التي تليها، وهي آخر الفوائد المستخرجة من فضل الله علينا في هذا الحديث، وهي أن الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على وجازته اشتمل على فوائد كثيرة وعوائد وفيرة، حتى اعتبر أصلا لعلوم الشريعة، فقد جمع مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا ما سوف نفصله بعون الله وتوفيقه في الأسطر التالي. قضية مهمة وخصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن الله تعالى آتى نبيه جوامع الكلم. إيه معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أي أن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بالكلمات القليلة المبنى، ولكنها عظيمة المعنى وكثيرة المعنى. يقول النبي كلمات قليلة يصنف فيها الشراح والعلماء المجلدات والمجلدات، ولا يوفونها حقها في الشرح. وهذه خاصة وخصيصة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لا بد من الإشارة قبل البيان في قضية خصائص النبي. معلوم أن هناك من الأمور ما يختص به النبي ولا يجوز التأسي به في ذلك، هذا أمر خاص برسول الله. من ذلك الزيادة على الأربع في الزواج، هذه خاصة بالنبي ومن خصوصيات النبي. أما سائر الأمة خصت بأربع. ولابد أن ننتبه في قضية الزواج وتعدد الزوجات، الإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات، بل جاء للضبط والحد، ودي قضية تغيب عن الكثيرين. الإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات، بل جاء الإسلام ليضبط هذه القضية. فتعدد الزوجات معلوم قبل وجود نبينا وقبل إرسال حبيبنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل معظم الأنبياء السابقين كانت لهم زوجات عدة، لذا عندما تقرأ عن سليمان النبي عليه السلام كان له أكثر من 100 زوجة غير التسري، فقضية التعدد لم تكن منشأة في ظل إسلامنا وشريعة نبينا، بل جاء النبي والعرب أقل واحد في العرب تحته 8 من النساء والعشرة، وذلك عندما جاء الإسلام وحدد بـ4 أتى الصحابة للنبي: يا رسول الله تحت 10 من النساء ماذا أفعل؟ قال: امسك عليك 4 وفارق بقيتهن. يأتي الثاني تحت 8 ماذا أصنع؟ امسك 4 وفارق 4، وهكذا. يبقى دي مهمة قوي، إن الإسلام لم يأتي لينشئ التعدد، لا، الإسلام جاء ليضبط الأمر ويراعي الفطرة، فأنت حدك يعني يكفيك 4 على اختلاف الأسباب والأحوال. والتعدد في الإسلام له ضوابط، قضية مش قضية كده للهوى. تجد بعض الناس يجي يعدد يبدد ويتمسك بالسنة، والسنة منه براء، يجي يفتح بيت جديد يخرب الأولاني، هل هذا تعدد؟ هل هذه السنة؟ أبدا. يبقى عشان تعدد لا تبدد، أدي واحد، وعشان تعدد لابد من غلبة الظن في إقامة العدل المادي. قال تعالى: مثنى وثلاثة ورباع، صح كده؟ طيب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. مجرد الخوف بس إن ما أقدرش أعدل ماديا، ما ينفعش، ده بنص القرآن وده فهم السنة. مش يجي يقول لك يا عم الشيخ الصحابة كانوا يقولون كنا نبتغي الرزق في الزواج. نعم، رضي الله عنهم، لكن هل حالك أن كحال الصحابة؟ هل واقعك أن كواقع الصحابة؟ تعالوا ندلل. الصحابة كان هناك الجهاد في سبيل الله وفي غنائم، الصحابة كان في بيت مال للمسلمين، الزوجة تتزوج زوجة تعال تنجب ولد يفرض لك، كانوا يتعاونون على البر والتقوى، كان في مجتمع يكفل. إنما الآن ما عندوش شغلة ولا يستطيع أن يكفي زوجة واحدة، ويقول لك أعدد عشان عشان إيه؟ نعم. فنقول لك انتبه يا ولدي، يا ولدي، الإسلام دين منضبط بمنهج مش بهوى. يعني أذكر أن أحدهم سلك هذا المسلك، خرب 4 بيوت والله العظيم، وبعد كده الأخوات تقول: فلان كنا بنعتبره أخ طلع فخ، وبعد ما كان صاحب همة هو نفسه نزل. طب ليه؟ كانت تكفيك امرأة صالحة تستطيع أن تعيلها، لأن النبي قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأحيانا بتبقى مشكلات بسيطة في البيت يقول لك أروح أتزوج، هو مش قادر على البيت الأولاني. يا ولد انتبه، النبي كان تحته أكثر من 13 زوجة عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن كان في عدل وبأمر إلهي، وكان يقول شو بمجرد بس الميل القلب لعائشة، النبي كان يقول: يا رب هذا قسمي فيما أملك، يعني في الماديات بعدل، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني حتى في دي غير أنت مسؤول عنها، لكن النبي كان يخشاها عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الرقي في الفهم، واضح؟ فالإسلام لم ينشئ تعددا بل جاء ليضبط أمورا، خلاص. يبقى التعدد سنة عند الحاجة وعند السبب، لكن ما تكونش هوى، وما تكونش بلا أسباب، وما تكونش بنيت إنك تخرب بيت على بيت، لا 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 لا. فانتبهوا لهذا جيدا، لأن مفاهيم كثيرة بين المسلمين ضاعت بسبب عدم العلم. مشكلتنا في قضيتنا العلم، أيوة، ففهمناها سليمان. فدي قضية مهمة لابد من الانتباه لها حتى لا نبتعد عن مفهوم إسلامنا الصحيح. طيب، إيه كمان يا إخوة من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ الوصال في الصيام أكثر من يومين، ودي خاصة من خصوصيات النبي. النبي كان يواصل في رمضان، يعني اليوم واليوم الثاني، ويفطر في اليوم الثالث، يعني يواصل صيام نهار بليل بنهار بليل. الصحابة أرادوا أن يواصلوا في الصيام، فنهاهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال إني لست كهيئاتكم. شوف إني، يعني دي خاصة بي أنا، والخصائص تكون بنص مش باجتهاد. إني لست كهيئاتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أي يقويني على تحمل الجوع، يقويني على تحمل العطش بسبب الذكر، لأن النبي له الكمال البشري في كل شيء. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فله الكمال البشري في العبودية وفي الذكر وفي الطاعة، فده كله بيقوي على تحمل بخلافي أنا وإنت. وذلك قيل كما جاء في الإسرائيليات أن أهل مصر في زمن نبي الله يوسف عليه السلام كانوا إذا اشتد بهم الجوع يقولون نذهب إلى نبي الله يوسف، فإذا نظرنا إلى جمال وجهه أنسان جماله ألم الجوع عليكم السلام. تخيل ينظر لنبي ينسى ألم الجوع، ما بالك بمن يذكر الله ويترقى في عبوديته؟ هذه قضية تانية خالص بقى. فعندما يقول إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، شوف حتى أبيت اللي الكل قائم لله، قدمه تفطرت من القيام، أي تشققت عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالعبودية تعين النبي وتقويه على تحمل الجوع وتحمل العطش. الصحابة أصروا يواصلوا، فأذن لهم أن يواصلوا المغرب بالسحر فقط، ده اللي يجوز لك. وإذا كنت عندك همة وعايز تواصل يبقى تواصل إزاي؟ أنت بتفطر على أذان المغرب، نقول لك ممكن تواصل لغاية السحور في نفس الليلة. أيوة ده جائز، لكن مع المشقة. الأولى تركه، لأن ده من إصرارهم على النبي وإلحاحهم. إذن الوصال اليومين لا يجوز إلا لرسول الله، وده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. كذلك من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قضية جوامع الكلم. قال أوتيت جوامع الكلم، يبقى دي خاصة بمين؟ خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومنها أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر وعدد منها أمورا هي خاصة به عليه الصلاة وأزكى التسليم، منها أحلت لي الشفاعة ونصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر هذه الخصوصيات. فلا يجوز التأسي بالنبي في أمر خاص بالنبي بالنص، إنما غير ذلك التأسي هو السنة. نعم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله يبارك فيك. النهاردة هنتكلم بقى والليلة عن جوامع الكلمة، ودي قضية مهمة أوي. يبقى ذكرت لكم أن جوامع الكلم معناه الكلمات القليلة تعطي المعاني الكثيرة، من ضمنها هذا الحديث. يعني هذا الحديث احنا لسه ما دخلناش على الحديث أصلا، احنا لسه اتكلمنا بس على بعض الفوائد المستخرجة، لكن لسه ما فصلناش في المراتب. النبي قال هذا الحديث في جلسة، سؤال وإجابة سؤال وإجابة، لكن لما تيجي بقى عشان تشرح في شرح هذا الكلام عايز مصنفات مصنفات. الفقه كله يجتمع فيه بيان النبي للإسلام. شوف بقى كتب الفقه الكاملة دي في شرح الإسلام وفقه العبادات في المباني الأربع بعد الشهادتين. إن الفقه قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله. الفقه الأكبر علم الاعتقاد، والفقه الأصغر فقه الفروع العبادات والمعاملات. فالإسلام جمع الفقهين. يبقى عشان تدرس بقى الإسلام النبي قاله في كلمات محتاج عمر فوق عمرك. طب لما نيجي نتكلم عن الإيمان وأركان الإيمان الستة، يا شغلانة كبيرة قوي. فده معنى جوامع الكلمة، العقيدة. إذن جوامع الكلم أن يقول النبي كلاما قليل المبنى، مبانيه قليلة قوي لكنه كثير المعنى. أضرب لكم في هذه الليلة بعض الأمثلة الأخرى في هذا الباب لضرورة المسألة. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث في كلمات نستمع إليه مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. ثلاثة تركيب في هذا الحديث. التركيب الأول: بلغوا عني ولو آية. هذه الجزئية تضمنت تكليفا وتشريفا وتخفيفا وبيانا. مرة ثانية: بلغوا عني ولو آية تضمنت تكليفا وتشريفا وتخفيفا وبيانا. التكليف في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بلغوا، أمر، والأمر يفيد الوجوب. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، العاجز يسقط عنه الوجوب. طيب، فهنا تكليف، فأنت مكلف أن تبلغ وأن تبين وأن تدعو، أدي واحد. النوع الثاني تشريف: عني، الله يرضى عليك، أنت تبلغ عن من؟ عن رسول الله. يا الله، شوف التكريم بقى والتشريف. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. الله. ولذلك لا يمكن أن تجد أحدا يحدث عن رسول الله وينقل عن نبي الله إلا ورأيت النضرة والبهاء والنور على وجهه، لأن النبي دعا بذلك. نضر الله امرأ، النضرة بمعنى إيه؟ نور الوجه. وفي رواية: نضر الله وجه امرئ. وأهل الحديث هذه صفتهم. يكفي بأهل الحديث فخرا أنهم يكثرون من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كلما قال عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر النبي صلى عليه. شوف التكريم بقى. طيب يبقى فيها تشريف؟ نعم. فيها تكليف؟ بعد كده تشريف. ولو آية، ولو دي تخفيف، حاجة قليلة جدا. ولو آية بيان، إيه المطلوب أن أنت تبلغه. يبقى أنا عندي أربع أمور في هذه الجزئية. لما نيجي نتكلم بقى عن التكليف، اتكلم عن التكاليف بقى في هذه الجملة. بلغه، فنيجي نقول لك الأمر يفيد الوجوب، وكما أن الأمر يفيد الوجوب عندنا قاعدة أخرى، لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. فنبدأ نفصل في الأصول بقى، العلماء ياخدوا الكلمة دي ويبدأ يستخدم قواعد فقهية وقواعد أصولية ويأصل للعلم الشرعي ضوابط القواعد اللي هنسير عليه. بلغوا. طيب البعض بيستشهد بهذا الحديث على عدم الاهتمام بالعلم. تخيل بعض الأفكار كده يجي يقول لك مش قضية علم، ده النبي قال بلغوا عني ولو آية. فيبدأ يزاهد الناس في طلب الإيش؟ العلم الشرعي. وتجد بعضهم لا، بعضهم لا يتثبت من النصوص، يقول لك يعني مش قضية، القضية بس نعلم الناس الخير. طب تعلم الناس الخير بماذا؟ نقول لك هذا الحديث حجة عليك وليس لك. زعم الشيخ اسمع، النبي قال بلغوا عني، يبقى عشان تبلغ لازم تكون متأكد ان الكلام ده عن النبي، ولا سبيل لك الا بالعلم. لازم تدرس علم الحديث وتعرف ان الحديث ده صحيح ولا سقيم، مقبول ولا مردود. يبقى لازم تتعلم العلم الشرعي عشان تبلغ عن النبي. يبقى الحديث حجة عليه اللي بيزهد الناس في العلم ده. وتجد بعضهم كده وحط لك مثلا منهج بسيط، مش عارف صفات كذا، نعمل كذا، بنقرأ كذا، بنعمل كذا، بس دروس علماء لا، لازم مشورة، ولا انتوا عارفين الكلام ده. نقول له الحديث يرد عليك، الحديث حج عليك وليس لك، للنبي قال لك بلغوا عني، فلازم اللي هتبلغه يكون النبي قاله أو النبي عمله. يبقى لازم عشان أعرف ده أتعلم العلم وأعرف أين الصحيح من الضعيف، أين المقبول من المردود، عشان أقدر أكلم الناس. طيب ولابد لنا من وقفة في قضية بلغوا عني. نفرق بين أمرين، بين التبليغ وبين التعليم والتدريس، لأن دي برضو فيها خلط عند كثير من الناس. البلاغ يعني ايه؟ ان انا ادي المنهج بضوابطه دون انحراف. النبي قال انقل كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك اقول لك حضرتك تحفظ سورة الفاتحة، اتقنتها على يد شيخ، عرفت الاحكام، ضبطت القراءة. طيب نقول لك أنت مطالب الآن بالبلاغ، أنت مأمور بالبلاغ، لأن عندك سبع آيات مش آية. الفاتحة كم آية؟ سبع آيات. الآن أنت عندك سبع آيات، النبي قال لك بلغوا عني ولو آية، يبقى أنت مطالب بإيش؟ بتبليغ الفاتحة. أبلغها، أجيب ابني الصغير ده أجلسه بجواري، أقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ويردد وراي الحمد لله رب العالمين، ويردد وراي حتى أفرغ من الفاتحة. أنا كده بلغت. يجي ابني وأنا بدرس له الفاتحة يقول لي بابا إيه معنى الحمد لله رب العالمين، وأنا ما أعرفش. أقول له إيه؟ الله أعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي محتاجة بقى تعليم.
دي محتاجة شرح وبيان. نسأل فيها مين؟ أهل العلم. أنا لا، لأن ما عنديش. ما قلوش يعني كذا وممكن كذا، لا، القرآن ما ينفعش فيه ممكن كذا ويعني كذا، لأن ده دين. ما عرفش، النبي يقول لك من صمت نجا. مدام ما تعرفش اسكت، قل الله أعلم، أو خذ ولدك إلى العلماء قل له انتظر اليوم في درس علم في مسجد كذا، تعالى معايا نسأل عمه الشيخ سوا. نسأل مين؟ عمه الشيخ. ما خليه يتعلم الأدب. لكن انت ما تتكلمش بلا علم، يبقى فارق ان انا ابلغ شيء انا اعلمه واحفظه جيدا، وان انا اتدخل فيما لا اعني بالشرح والبيان، فيما لا يعنيني وانا لست من اهل العلم. فنقول لك هنا لابد ان تسكت، بلغوا عني. ولو ادي التخفيف ايه، العلماء قالوا الايه المقصود بها ايه من القران، وتدخل فيها سنة النبي لأن السنة بيان للقرآن، يبقى أنت مطالب شرعا أن تبلغ القرآن وتبلغ السنة. ولذلك في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أجمع المفسرون على أن المقصود بالذكر القرآن والسنة، فالله يحفظ القرآن والسنة. لماذا؟ لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي محفوظة حتى لا يأتي سفيه من السفهاء ويطعن في أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم رضي الله عن الجميع. واضح؟ نقول له أنت أخبرنا عنك نبينا أمثالك من الرويبضة الذين يتكلمون في أمر العامة بلا علم، حتى يتجرأ على من؟ على جبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نعم. بس في بعض
الحديث
نعم، هو ده لسه نتكلم عنه.
حاضر.
نعم. المشكلة من أين تأتي؟ تأتي أولا من عدم العلم، ومن عدم الفهم، ومن العلو وعدم سؤال العلماء. أيوة، واضح. هناك من لا يفرق بين متن الصحيح الجامع لإمام البخاري وبين التراجم وبين المعلقات وبين المشاهدات الموجودة عند الإمام، ودي قضية خطيرة قوي. نقول لك صحيح الجامع، سمى كده صحيح الجامع، كل ما جاء في متنه صحيح، إنما التراجم والعناوين قد يأتي الإمام رحمه الله تعالى في الباب فلا يوجد في هذا الباب حديث صحيح تاني اهو، فيبدأ يضع ترجمة وقد تكون ضعيفة كعنوان لما سوف يراده، لأنه عنده آية بس في الباب ما عندوش حديث، فهذا لا ينسب للصحيح، هذا لا ينسب لصحيح البخاري ويشير إلى ضعفها. لأن طبعا علم الحديث يا إخوة في حاجة اسمها ألفاظ التمريض، ودي يجهلها هؤلاء السفلة من الناس. عندما يقول روية قيلة، دي كلها اسمها أساليب تمريض يعرفها العلماء، يعني ده مش حديث، ده ضعيف، ده مردود، ده غير مقبول. قد يكون الحديث ضعيفا ويصدر به الإمام ترجمة، لكن الحجة ليست في الضعيف، ولكن الحجة في إجماع الفقهاء على المسألة، تكون المسألة مسألة إجماع. واضح؟ زي مثلا الماء إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ماشي كده، لا يحمل إيش؟ الخبث. دي قاعدة أجمع عليها العلماء، وإن كان النص الوارد فيها ضعيفا ليس من قول النبي، لكنها اسمها قاعدة أجمع عليها العلماء. فقد يكون الباب ده مجمع عليه عند العلماء وليس فيه إلا الأثر الضعيف فيذكره، ليس هو الدليل، ولكن الدليل إيش؟ الإجماع. وفي المعلقات أحاديث علقها الإمام أي غير متصلة السند، سقط من الرواية شيخ البخاري مثلا ونقل عمن بعده، فدي اسمها المعلقات. أقول لك جميع معلقات البخاري صحيحة، وصلها الطبراني وغيره في أبواب أخرى، وابن حجر في هدي الساري. إذن لا يوجد في صحيح الجامع حديث ضعيف. أنا بقول لك لا يوجد في صحيح الجامع حديث ضعيف. عندما نقول صحيح يعني متن كتاب البخاري، إنما يجي بقى في المشاهدات قد يستشهد ابن حجر في الشرح ببعض الآثار قد تكون ضعيفة، إنما المتن إيش؟ صحيح اللي جابه البخاري رحمه. وده عايز يا جماعة، ده في ناس عملوا رسائل ومصنفات في عنوان صحيح البخاري. طب أنا الواجب بتاعكم الذي الليلة الواجب بتاع اللي بيسمعوني كلهم، هات لي اسم صحيح الجامع كاملا بس، واختلاف العلماء في الاسم، اسم الكتاب فقط مش في الشرح ولا في المات. نقول له بس هات لنا اسم صحيح الجامع ايه. يبقى الواجب بتاعنا الليلة هنروح نبحث في المسألة دي، والدرس الجاي تقولوا لنا ان شاء الله اسم الكتاب مش كده. الله يبارك لك، واجب لينا عشان نقرأ شوية، لان عايزك تدخل تقرأ كده و... ايوه ان شاء الله. فيأتي امثال هؤلاء بجهلهم او بخبص طويتهم ويطعنون في السنة، والنبي قد أخبرنا عنهم فقال يوشك رجل شبعان، شوف قال ازاي شبعان، متكئ على أريكته. سبحانه، ويأتون بنفس الوصف، مطمطم وعيد لك كده مرحرح قاعد على المسرح. طيب يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أو كما قال النبي. يعني هؤلاء جاءوا لإنكار السنة، والقرآنيون ولهم مواقع للأسف اسمها أهل القرآن. ومعظم هذه الشبهات اللي بتثار اليوم على الفضائحيات كلها نقلا عن الروافض، عن الشيعة الروافض، يدهم يكررونها، ترديد الببغاوات، واضح؟ فدي قضية خطيرة قوي. فنقول لابد من العلم حتى نستطيع التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الغص والسمين. لازم تتعلم. لذا بلغوا عني لا الغرانيق أبطله الإمام البخاري، أبطله. اقرأوا شرح قصة الغرانيق، هذه قصة باطلة، وعلق عليها ابن حجر في البطلان ولا تصح مطلقا، فهذه باطلة. ولكن هم يفعلون ماذا؟ يسردها ابن حجر في الشرح لبيانها، فيقول لك موجودة في البخاري. طيب ما تقرأ قال عنها ابن حجر. وهذه القضية مثلا زي لسه من ضمن الشبهات المصارة الآن، الأخ بيسألني بقول لي هل فعلا أبو حنيفة أباح الزنا؟ زنا أبو حنيفة الإمام؟ يقول لك الواد اللي اسمه ميزو ده، طب أنت قلت ميزو يا أخي، هو ميزو ده ميزو، لا نقول هذا سخرية، ولكن هذا واسم وسماه الله به لبعده عن الحق، سبحان الله. فالمسكين لأنه حاطب ليل، إما يكون مأجور، بيأتي المسألة قضية تتعلق بالحدود لا تتعلق بحكم الزينة، في قضية المستأجرة ماشي، تكلم الإمام عن المستأجرة للزينة والمستأجرة لغير الزينة، دي مسائل كانت واردة موجودة، فقال المستأجرة لغير الزنا تحد، والمستأجرة للزنا لا تحد. تاني هو له المستأجرة لغير زنا وزنى بها من استأجرها تقام عليه العقوبة الحد. يعني ايه؟ واحد جاب خادمة في البيت عشان تطبخ وتغسل، جيبها لإيش؟ للخدمة، زنى بها، حكمه ايه؟ يقام عليه الحد. ان كان محصنا يرجم، وان كان غير محصن يجلد. طيب التانية ده هي مستأجرة للزنا، ما بنتكلمش عن حكم الزنا، ده بيتكلم عن العقوبة. فقال أبو حنيفة، وهذا رأيه وده مردود عليه، يعني ده رأيه في المسألة، قال لا تقام عليه الحد لشبهة الأجرة، لكن الزنا حرام. فيجي المسكين عشان اللي بيسمع ما بيقرأش، والمذيع اللي قاعد معاه أجهل من بعوضة، ويمكن لا يعرف موضع الكلام، ماشي كده؟ فيقول ياه، نقول لك آه قال هذا أبو حنيفة، لكن ما قالش إن الزنا حلال. أحسن، بس الله فقضية عقوبة مش قضية زنا، واضح؟ فيجي هذا السفيه عشان يبلبل فكر الناس، فيجيب لك مثل هذه الأمور، لأن مسألة الحد ده حتى كلام أبو حنيفة في المسألة في الحد رد عليه الجمهور، رأي الجمهور يحد أيضا، يعني طبق عليه عقوبة كمان، وده الراجح من أقوال العلماء. فيجي هذا السفيه يستغل إن كثير من الناس لا يقرؤون، والتضييق على العلماء، تضييق على الدعوة، مفيش علم، وبعدين للأسف يجيبوا قدامه أيضا اللي قدامه لا يرد، مش عارف مش عارف هو بيتكلم في إيه. طب وهو جابها منين المسكين ده؟ ما جابهاش من كتب أبو حنيفة، جابها من مواقع الروافض، نفس الشبهات بالنص. فيبدأ يبال بالفكر إيش الناس، ودي قضية خطيرة أوي. عشان كده القرآن قال فاسألوا أهل الذكر.
نعم.
الله يحفظه. نعم. وهيقولوا كتير لسه،
وقال لك مش حرام كمان، ده علاج مكروه، بس
ما هيقولوا كتير. نعم. طيب نصلي على رسول الله. شوف حتى بعض اهل العلم لما رد كده رد مقتضب على هذا السفيه اللي بيفرق بين الزنا والفاحشه والبغاء، بيتلعبوا بالالفاظ. ده القرآن قال بنص القرآن، يعني للأعمى يشوف الكلام ده، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. يبقى الزنا إيه؟ هتقول لي بقى فاحشة بغمه زنا، حرام، ده القرب حرام، ما بالك بالفعل، الله يهديك، ولكنها الفطر المنتكسة. فعندما يقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بلغوا عني ولو آية بلغوا، يبقى ده أمر يفيد الوجود في تبليغ الخير للناس، إلا إن عجزت لعدم العلم فالصمت نجاة، لأنه يسقط عنك الواجب بالعجز، وعدم العلم بالأمر عجز. فنقول لك قبل أن تبلغ ما لا تعلم تعلم ثم بلغ، لأن القرآن قال قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. انتوا عارفين عن ايه بصيرة؟ العلم. وذلك البصيرة اصلا في اللغة عبارة عن ايه؟ كان العرب قديما يأتي احدهم الى باب داره ويجعل فيه ثقبا، ايوة العين السحرية، ليرى من بالخارج، اللي العين السحرية اليوم دي اسمها البصيرة، تبصر بها ترى من بالخارج ولا يراك. فدي البصيرة يعني العلم، يعني علم مشاهدة، تتكلم فيما أنت تعلمه علم يقين، ما عرفش أسكت أسكت. طيب بلغوا تكليف عني، أي عن رسول الله تشريف ولو تخفيف. اليوم أنت تعلمت حديث وحفظته حفظا جيدا، كل ما تقابل حد بلغوله، قل له الحديث النبي قال بلغوا عني ولو آية. الله أكبر، أنت كده بلغت آية. تحفظ سورة الإخلاص، أي طفل تقابله حفظها له. يعني أذكر أن ولدي قديما من كم سنة كده أرسل لي رسالة عبر الواتس أب، قال يا أبي إن رأيت طفلا صغيرا فلا تجعل أحدا يسبقك إليه في تعليمه سورة الفاتحة، فإنه سيصلي عمره بها ويكون الأجر في ميزانك أنت. كلنا ياما أطفال مروا علينا، تجارة، امسكوا 5 دقائق، اقعد يا ولد اقرأ وقرأوا الفاتحة. طب الله صدق، صدق جارية وعلمي وانتفع به، حاجة عالية قوي، كله في الميزان دي، جامعة الكل، جامعة الثلاثة، علمي وانتفع به، صدق جارية، ولا الصالح يدعو له، لأنك علمته هيدعي لك. لما يكون مواظب على الصلاة كده في ميزانك أنت، فتعلم، فحاول تبلغ ولو آية. الآية بيان للمطلوب تبليغه، آية من القرآن أو حديث عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن العلم الذي يمدح والنصوص الواردة في مدح العلم في العلم الشرعي، وعلم الدنيا إن كان بنية صادقة لخدمة الدين تؤجر عليه ويدخل ضمن المدح، أما إن كان لمطلق دنيا نسأل الله السلامة. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ده التركيب الثاني في الحديث، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه الجزئية اتكلم فيها العلماء وصنف فيها المصنفات في قضية حكم الإسرائيليات. الإسرائيليات كل الوارد عن بني إسرائيل من آثار وروايات وأحداث تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول يعد حجة لنا ويعد شرعا لنا، وهو ما صح على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف بقاتل 100 نفس، ده ورد في الصحيح وده من بني إسرائيل، قصة العابد أو الرجل الذي قتل 99 نفسا، تعب من القتل فقال هل لي من توبة، عايز يتوب، فدل على راهب يعني عابد ما عندوش علم، وأدي قضية الجهل وخطورة الجهل، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، قال لا أجد لك توبة. شوف هو شاف عظم الجرم ولم ينظر لسعة الرحمة، ودي القضية خطيرة قوي. طيب فقتله، هو سد قدام الباب، يعني زي ما تقول خربانة خربانة بقى، يلا بناقك نكمل المية، تعب عايز يتوب، فسأل، دلوا على عالم، ادي فرق العلم من الجهل بقى، فذهب اليه وقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه، قال ومن يحول بينك وبين التوبه، طبعا ليك توبه، اذهب الى بلده كذا بها اناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك. صاحبنا خرج من عند العالم توجه الى البلده الصالحه، في الطريق مات، اختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة جاءت تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط، فأرسل له ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها، قاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب البلدة الصالحة بمعدل شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض أنت بعدي وهذه أنت قاربي، فوجدوه أقرب للبلدة الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد في الحديث أن باب التوبة لا يغلق إلا في 2 حالين، الأولى عند الغرغرة، والثانية عند طلوع الشمس من مغربها. عند الغرغرة خلاص بيموت، لا تنفع نفسي خلاص انتهيت هنا خلاص. زي فرعون، ما فرعون قال في الغرغرة زي الآن وقد عصيت قبل، لو قالها قبل قبلها الله منه رغم اللي عمله، لأن الله غني وهو الرحمن الرحيم. طيب أيضا الحديث دليل على أن من ضوابط التوبة مفارقة الرفقة السيئة، أهل السوء. هو كان في بلدة، حتى الشراح لما ذكروا في الشرح قالوا بلدته كانت تسمى كفرة، والبلدة التي توجه اسمها نصرة. شوف حتى الأسماء دي اسمها كفرة ودي اسمها نصرة. ولذلك النبي كان يحب الأسماء الحسنة. في الأصل سيدنا عمر جاءه رجل فسأله ما اسمك، قال اسمي جمرة. ولع يعني قطعة فحمة يعني. قال من أي الوديان أنت؟ قال من وادي لاظة، وادي النيلة للعملية كلها نار. قال اذهب فإن بيتك قد احترق. ذهب فوجده كذلك. وذلك ده في أثر صحيح في المسألة دي. حزن والد سعيد بن جبير لما دخل على النبي، قال ما اسمه؟ قال حزن، يعني صعب. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، ورفض تغيير الاسم. يقول ولده فما زالت الحزون فينا بعد، فضلنا صعب قوي كده لما رفض يغير اسم. وذلك قال بعضهم أن لكل إنسان نصيبا من اسمه، تجد سبحان الله كده تجد الاسم ليك نصيب منه ولا ايه؟ صحيح والله. شوف كده انت تعاين الاسماء كده تجد كل انسان له حظ كده من الاسم. فالبلدة كان اسمها كفرة فقتل فيها 100 نفس، يعني كلهم شكلهم كده يعني مجرمين. لما انتقل للبلدة الاخرى اسمها ايش؟
نصر.
نعم الاذان، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فعود لما بدأنا. فكما ذكرت أن الرجل كان في بلدة سيئة فكثر بعده عن الله، فكان من علامات التوبة أن ينتقل إلى صحبة طيبة. وذلك دي منهج في التوبة. حضرتك عندك رفقة سوء وعايز تتوب، كيف تتوب؟ لازم تترك هذه الرفقة السيئة. طول ما أنت موجود بينهم هيعنوك على الفساد والإفساد والمنكرات والمعاصي. ابعد، ابعد عن البيئة اللي فيها مفاسد وفتن، مش أنت اللي تروح لها، لازم تبعد عنه. ليك صاحب بيسحبك، كما قالت العرب الصاحب ساحب، بيسحبك للفساد والمنكرات، ابعد عنه اهجره. اما تنصحه وتاخد بديه يجي معاك للخير، يا اما تبعد وتتجنب حتى لا تقع في الفساد. ايضا الحديث دليل على سعه رحمه الله عز وجل وعدم القنوط من رحمه الله عز وجل. مهما فعلت قم بالتوبه اليه ورد المظالم، الله عز وجل غفور رحيم. فهذا النوع من الإسرائيليات ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، فده حجة لنا ويعد من شرعنا. أيضا من هذا الباب أيضا حديث الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر فأبوا مبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام كل واحد منهم يدعو بعمل صالح حتى انفرجت الصخرة. أيضا ده صحة عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو حجة لنا أن من الوسائل الشرعية التوسل بالعمل الصالح. من الوسائل إما أن تكون بأسماء الله وصفاته، وإما أن يكون بإيمانك أو بعملك الصالح أو بالدعاء، دي كلها اسمها الوسائل الشرعية. فمثلا لك أن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك أن تفرج كربي أو تزيل همي، هذه وسيلة شرعية. أو تتقرب إلى ربك بعمل صالح، مثلا صليت الفجر في جماعة، هذا عمل صالح. يا رب اليوم أنا صليت الفجر في جماعة، يا رب إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك فيسر لي أمري. نعم، هذه وسيلة شرعية. سر ربك بأسماء الحسنى وصفات المثلى، سر ربك بإيمانك واتباعك النبي، سر ربك بأعمالك الصالحة، سر ربك بالدعاء وعرض حالك على ربك. فإن موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وما سألشه لكن عرض الحال، وفي عرض الحال سؤال. ولله المثل الأعلى، قلت لك هذا من قبل، لما حضرتكم مثلا فقير جدا وعندك دين ومش عارف إيه، وليك صاحب ما شاء الله عنده ساعة من المال وميسور، التقيت بيه كيف حالك، بيسألك عامل إيه، الله الحمد لله بخير، الحمد لله على كل حال، بس القضية عندي شوية ديون وكذا وكذا وربنا ييسر، ما قلتلوش اديني أسدد الدين، وهذا الرجل ميسور وعنده كثير وانت صاحبه، بمجرد أن تعرض حالك عليه هيعمل إيه؟ تعال الدين قد إيه؟ ولا يهمك نسدد لك الدين ورفع الأمر. ما بالك إذا عرضت حالك على الغني جل جلاله؟ اعرض حالك على ربك، خلاص كده؟ اوعى تقول علمه بحالي غني عن سؤالي، هذا باطل، هذا باطل. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ومن الدعاء عرض حالك. نعم، نعم، احسنت، الله يبارك لك. بيقول بقى الحديث من شغله ذكري عن دعاء اعطيته اكثر ما اعطي السائلين. طيب ما هو الذكر ايه؟ ما دي القضيه اللي مش فاهمينها، ان الدعاء قسمين يا اخوه، تاني اهو، الدعاء ينقسم قسمين، دعاء عباده ودعاء طلب. تاني اهو، الدعاء ينقسم قسمين، يعني اللي بيعبد ربنا ده بيدعو الله عز وجل، دعا بالعباده، لان الدعاء ينقسم قسمين في علم الاعتقاد، دعاء عباده ودعاء مساله، دعاء طلب يعني. فالعابد يسال ربه لماذا تقربت الي، اريد رضوانه والنجاه من عذابه، اريد الخير، اريد السعاده، فاسمه ده دعاء العباده. فاللي انشغل بالذكر انشغل بالدعاء، لان العباده دعاء، واضح؟ فده نوع من انواع الدعاء. ادعوني استجب لكم، قال العلماء الدعاء قسمين، دعاء عباده ودعاء مساله. فلا بد ان تكون داعيا، اما بالتقرب اليه بالعباده، واما بسؤال مسالتك وعرضها عليه، ده العبد، واضح كده؟ فانا عندي دعاء العباده معروف، وعندي دعاء المساله معروف، لكن اوعى تقول لي بقى علمه بحالي غني عن سؤال، يقول لك هذا قالها ابراهيم عندما ابقي في النار، هذا مردود وباطل، بل في الصحيح قال عبد الله بن عباس كما جاء عند البخاري ومسلم، قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها الخليل إبراهيم عندما ألقي في النار، فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإبراهيم دعا ربه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ما قالش علمه بحاله غني عن سؤالي، هذا باطل. الله يحب عبده اللحوح، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عباده، ولذلك في الصحيح الدعاء هو العباده، مش مخ العباده، مخ العباده روايه ضعيفه، انما الصحيح الدعاء هو العباده، هو ايش؟ العباده. يبقى العباده دعاء ولا لا؟ يبقى وانت جاي بتركع ركعات لله، ما دي دعاء، تقربت إليه بدعاء العبادة. وهناك دعاء المسألة، ومن دعاء المسألة تعرض حالك، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بس فقير، بيقول للغني أنا يا ربي فقير، يبقى يعمل معاه إيه؟ يغني ولا لا؟ يغني، واضح؟ فعرض الحال مطلوب قوي يا إخوة على الله عز وجل. اعرض حالك على ربك، عندك دين يا رب كثرت ديوني. طيب بتقول يا رب أبشر بالخير، يا رب كثرت البلايا، عرض طيب مش أبشر بالخير، يا رب اشتدت علتي أبشر بخير. واضح؟ طيب إذن أنت مطالب بالدعاء. فالجماعة دول دخلوا الغار وأغلق عليهم الغار، كل دعا بعمل صالح فكان الفرج بأمر الله تعالى، وده من الصحيح. طيب أيضا حديث الأقرع والأبرص والأعمى، وقضية الاختبار الشديدة قوي في قضية العطاء والبخل، واضح؟ فدي أيضا من الصحيح. يبقى ده النوع الأول من الإسرائيليات الصحيح اللي ورد بالنص الصحيح عن رسولنا الأمين، فده حجة لنا ونستفيد منه كشرع لنا. النوع الثاني من الإسرائيليات، انتبه، وهو الذي لا يخالف قاعدة من قواعد القرآن أو السنة ولا تنكره العقول، وهذا النوع هو الذي قال فيه النبي وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نذكر من ذلك أمثلة، منها كلكم يحفظ هذا المثال بتاع قضية ملك الموت في حضرة نبي الله سليمان، وقصة الرجل الذي كان يجلس في المجلس. انصرف ملك الموت من المجلس، الرجل يسأل نبي الله سليمان من هذا؟ قال ملك الموت. ارتجف فؤاده، قال كان ينظر إلي في المجلس، ماذا تريد؟ مر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند. أنا ما اجتمعش مع ملك الموت في مكان. في ناس كده يخافوا من الموت. طيب فسليمان الله سخر له الريح، أمرها أن تحمل هذا الرجل، فلما ذهب إلى هناك وجد ملك الموت في انتظاره فقبض روحه. جه في المعاد. عاد ملك الموت إلى سليمان فسأله سليمان لماذا كنت تنظر للرجل في مجلسنا؟ قال يا نبي الله أمرني ربي أن أقبضه في أقصى الهند، علمت أنه في مجلسك فتعجبت، فلما ذهبت في الموت وجدته هناك، قال لقد طلب مني أن آمر الريح أن تحمله إلى هناك. فدي الأثر ده لا يصطدم بل يوافق القرآن والسنة في قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا يسرد، نعم، أينما تكونوا أن يدرككم الموت. نعم، فالقضية هذا الأثر مما يجوز لنا التحدث به لأنه لا يصطدم مع قواعد القرآن ولا السنة. من ذلك أيضا كما تعلمون قصة النملة مع سليمان وحبتي القمح، ها، ما دي كلها أثار اسم الإسرائيليات. يقول لك إن سليمان سأل النملة لما اتبسط منها كده وجمالها والدعوة بتاعتها وتذكرها لقومها، انت بيكفيكي قد ايه طعام في السماء؟ يطلع حبتين. قال لا خلاص، ادي الحبتين وفي كل رأس سنة هاجي ادي لك حبتين. طيب اداها الحبتين وسابها، بعد سنة راح لها وقلة حبة واحدة ومدخلة الثانية، فسألها لما ادخرت؟ قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على ربي كنت لأخشى أن ينسى، فالله عز وجل لا ينساني، أما عندما تكفلت أنت فخشيت أن يمر العام فتغفل عني وتنساني فادخرت لنفسي. ها، دي تقال؟ نعم تقال، لأن فعلا لو رزقنا على المخلوقين ربنا يسلم. وإذا شوف من رحمة الله بنا إن الطعام ملكه الله للناس، وكذلك الماء إلا الهواء. عارف ليه؟ الطعام ممكن نستغنى عنه أسبوعين، والماء ممكن نصبر عليه وفي بدائل، إنما الهواء لا. تخيل بقى إن الهواء اتملكه بعض الناس وزعلت معاه، يقفل عليك على طول، نفس تموت، مع السلامة. فالهواء لا، لكن الطعام ده عمال يحتكر وده عمال يتحكم فيك. لكن ربك بيجعل لك منافذ، فسبحان الله هو الرزاق، فاللي كان يعتمد على الرزاق فلا يحزن. وعليكم السلام. فهذا النوع من الإسرائيليات يسرد ولا حرج لأنه يتفق مع القواعد والأصول. النوع الثالث بقى من الإسرائيليات هو الباطل، الذي يختلف مع قواعد القرآن والسنة ويختلف مع ما تراه العقول. من ذلك مثلا موجود في كتاب اسمه مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب مملوء بالموضوعات يعني، فننتبه، اللي عنده الكتاب ينتبه له، زي في بعض الكتب اسمها مثلا بدائع الزهور في غرائب الدهور، كلام كده غريب جدا، ها تجد فيه الأباطيل كلها والموضوعات كلها، خلاص كده. فده نوع ما لا يجوز سرده إلا لبيانه للناس، تقول هذا لا يجوز. زي يقول لك مثلا كان هناك نباش للقبور وكان يحب امرأة فلم يتمكن من الزواج بها، فلما ماتت أراد أن يرتكب معها الفحشة فدخل إلى قبرها ونبش قبرها فقامت وقالت اتق الله وأحياها الله. هذا من أبطل الباطل، لأن إحياء الموتى لا يكون إلا على يد نبي أو رسول كمعجزة، كما كان في مع سيدنا عيسى عليه السلام، لكن لغير ذلك فلا، واضح. فدي كلها أباطيل تصطدم مع القرآن والسنة، فمثل هذا لا يسرد. يبقى الإسرائيليات ثلاثة: صحيح جواز السرد، بطلان السرد، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم ختم النبي الحديث بقوله: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي، الكذب على النبي ليس ككذب على غيره. هؤلاء الذين ينكرون السنن ويتعلون في السنن، هؤلاء من الكذبة، من الدجالين الذين كذبوا على النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي مشكلة خطيرة قوي، مشكلة خطيرة قوي. طبعا المقام يا إخوة ضاق، وكنا نود مزيد تفصيل في هذا الباب، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.